علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه، فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. وذكر هذين الحديثين. أما الحديث الأول هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر رضي الله عنه بحلة من حرير. هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتاجر فيما يحرم على بعض الناس ولا يحرم على البعض الآخر، لا بأس، لأن هذا ليس حراما مطلقا. الحرير حرام على الرجال وحلال للنساء، فمن باع ثوب حرير فليس عليه شيء إلا إذا علم يقينا أو غلب على ظنه أن المشتري سيستعمله في الحرام كما تقدم في الدرس الماضي. أما إذا لم يعلم فالأصل السلامة، لأنه قد يشتري الإنسان هذا الثوب لامرأته وليس بشرط أن يلبسه هو، مدام أنه يمكن يستعمل على وجه مباح فلا يمنع بيعه مطلقا، لكن يمنع إذا علمنا أن المشتري سيستعمله في المعصية. مثل لو قال واحد: هل يجوز بيع المسجلات والرادو؟ نقول: هذا الأصل فيه الجواز، لأنه يستعمل فيه هكذا وهكذا، يستعمل في الخير يستعمل في الشر، فالأصل الجواز. لكن لو جاءك شخص تعرف أنه يستمع الأغاني فلا تبيعه عليه، هذا محرم لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن بعته فأنت معين له على معصية الله. أما المستور فالأصل السلامة، ولا يجب البحث والسؤال والتحري، الأصل السلامة، إذا علمت أو غلب على ظنك فلا تبع، وإذا لم تعلم فالأصل السلامة. كيف تعلم؟ تعرف هذا الشخص، تعرفه بعينه أنه يسمع أغاني، هذا أخوك ولا جارك ولا قريبك، تعرف أنه يسمع أغاني، سمعته مرارا يستعمل الأغاني، وجاءك يشتري منك مسجلا فلا تبيعه عليه، لا، ما يجوز أن تبيع عليه، هذا تعلم علم يقين ويستعمله في المحرم. الذي يغلب على الظن أن يأتيك شخص فاسق حالق اللحية ومسمل الثياب وعليها أثار الفسق، الغالب أن الفساق يستمعون الأغاني، هذا غلبة ظن. لكن جاءك شخص عليه سيم الخير والصلاح ولا يظهر منه شر فالأصل السلام. قد يكون هذا الذي ظاهره الخير قد يستمع الأغاني، لكن هذا خلاف الأصل خلاف الظاهر، والحكم يعلق بالظاهر ولا يجب البحث والتحري. الحديث الثاني فيما يتعلق بالتصوير. الثياب التي فيها صور هذه يحرم استعماله في بعض الأحيان ويجوز في أحيان أخرى. يحرم إذا كانت معلقة أو ملبوسة هذا حرام. أما إذا كانت ممتهنة في الفرش التي توطأ أو الوسائد أو المساند أو المراكي أو نحو ذلك مما يمتهن ويتكى عليه ويلقى في الأرض فإنها تجوز. فإذا لو باع شخص قماشا فيه تصاوير لذوات الأرواح تقول الأصل السلامة والجواز ما لم يعلم أن المشتري سيستعمله في المعصية. طيب لو قال هل يجوز بيع هذه المحرمات على الكفار؟ إنسان مثلا في محل ذهب جاء كافر يشتري خاتم من ذهب ويعلم أنه سيلبسه، المسلم عرف أنه ما يجوز أن يعينه على معصية الله. لكن لو قال قائل إذا كان المشتري كافرا وجاء يشتري ثوب حرير أو خاتم ذهب وأنت تعلم أنه سيلبسه، هل يجوز بيع عليه لأنه كافر وليس بعد كفر ذنب أو لا يجوز لأنه إعانة على المعصية؟ قل الصواب أنه لا يجوز ولو كان كافرا، وليس الكفر مبيحا له مبيحا له هذه المعصية، فإن الكافر يعذب على كل معصية لأنه ممنوع من المعصية، وكونه يكفر بالله ليس معنى هذا أنه يجوز له أن يفعل المحرمات، فهو آثم وسيعذب على كل معصية، ولكن الكفر مانع من قبول العمل ولا نأمره بترك هذه المعاصي لأنه لا فائدة من ذلك. ولذلك قال ليس بعد الكفر ذنب، إذا وجدت كافرا مسفل للثوب وحالق اللحية ويلبس الحرير والذهب لا فائدة من نهيه عنه لأنه لا يقبل منه عمل، لكن في واقع الأمر أنه عصى الله ويعذب على هذه المعصية فلا يجوز لك أن تعينه على معصية الله. وقد يقول قائل إذن الكافر يجوز أن يهيئ له الزنا، يهيئ زنا الكفار، كافر يزني بكافرة ونحو ذلك من المنكرات والفواحش، لا لا يجوز أن يعاد. فإن قال أليس قد أهدى عمر رضي الله عنه ثوب الحرير أو جبة الحرير إلى أخ له مشرك بمكة، هذا هل في دلالة على أنه الملابس أن يباع أو يهدى الشيء المحرم على الكافر؟ هذا نقول إنه محتمل وليس دليلا صريحا، هذا محتمل، يعني يحتمل أن أخاه يلبس هذا، وقد يكون عمر رضي الله عنه عرف من حال أخيه أنه ما يلبس هذه الحلة الفاخرة الثمينة وأنه يبيعها وينتفع بثمنها، لأن هذه حلل تصلح للملوك، حلة عطارد هذه أحد الملوك أهدى حلة للنبي عليه الصلاة والسلام، جاءت هدية حلة ثمينة فأرسل أهداها لعمر، أهداها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، ثم أهداها عمر لأخ له مشرك في مكة، يعني المعنى أنه يتألفه على الإسلام. يقول هذا ما فيه يعني يقين أنه سيلبسها، ولا هذه يعني عمر ما قال خذها البسها ونحو ذلك، فاحتمال أنه يبيع هذه الحلة وينتفع بها، فهذا من المتشابهات وليس فيه دليل واضح على جواز إعانة المشرك على المعصية. فإذا الصواب أنه لا فرق بين المسلم والمشرك، لا يجوز إعانة أو بيع المحرم على من يستعمله في الحرام سواء كان مسلما أو مشركا. هذه يتوب إلى الله وإلى رسوله، الأصل أن التوبة لله، التوبة معناها الرجوع، تاب أي رجع، لكن هنا إذا أخطأ الإنسان في حق مخلوق فلما يقول أتوب إليك يعني أرجع إليك معتذرا عن حقك ومستسمحا لك، ما في مانع، أتوب إلى الله وإلى رسوله، يعني إن كان في خطأ في حق الرسول عليه الصلاة والسلام فمعنى تتوب أي ترجع وتعتذر وتصلح ذلك الخطأ، هذا ما في مانع. ولا يقال أن التوبة عبادة ولا يجوز أن تصرف إلى غير الله، أنا أقول التوبة تختلف، التوبة إلى الله هذه عبادة، رجوع عن الذنب إلى العبادة والطاعة، والتوبة في حق المخلوق رجوع عن الخطأ الذي أخطأ في حقه يرجع عن خطأي في حق فلان، ما في مانع أن يتوب، أن يرجع معتذرا مستسمحا مؤديا للحق. ايش فيه؟ يكفي غلبة الظن كافية، لأن الأحكام تعلق بغلبة الظن، غلبة الظن واليقين هذه يعمل بها في الأحكام الشرعية تكفي. نعم، إذا غلب على ظنك المستعملون في الحرام فلا تبع، يعني هذا هو الأغلب الأكثر، والنادر لا حكم له. سيرة يعني مخططة فيها خطوط، حلة مخططة فيها خطوط. نمرقة يعني قطعة قماش فيها تصاوير يعني ذوات الأرواح، اشترتها عائشة، ورد أنها علقتها في سهوة، وهذا الحديث يعني ظاهر فيه إشكال، لأن قالت إني اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهة، فقلت يا رسول الله توب إلى الله من رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. يعني كيف أنكر ذلك مع أن اشترتها لتقعد عليها وتوسدها؟ يقال أنه في بعض الروايات أنها علقتها على سهوة، سهوة يعني فتحة في الجدار غير نافذة، سترتها بهذه قطعة القماش، فأنكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها غير ممتهنة، ثم بعد ذلك أمره جبريل عليه السلام أن يجعلها، أن يجعل منها وسادتين تنبذان أي تطرحان كما جاء في رواية النسائي. هذا يحمل على أنه رآها معلقة فأنكرها، ثم بينت أنها اشتريت لك لتقعد عليها توسدها، فأخبر قال فقال إن أصحاب هذه الصبر يوم القيامة يعذبون. هؤلاء المصورون، فالمصور يمنع من التصوير سواء كان على ممتهن أو غير ممتهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له أنها ستجعلها وسادتين ما أنكر فعل عائشة، وإنما أنكر فعل المصور. ففرق بين التصوير والاستعمال، التصوير شيء والاستعمال شيء آخر. التصوير لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا كونه يرسم باليد، هذا لا يجوز ولو كان على قماش، لأنه ممنوع من الرسم، ممنوع من تصوير ذوات الأرواح مطلقا. أما المستعمل فهذا فيه تفصيل، استعمله في شيء مكرر مرفوع حرم، وإن استعمله في شيء منبوذ ممتهن جاز. فلا بد يفرق بين المصور والمستعمل، هذا له حكم وهذا له حكم.
قال رحمه الله: باب صاحب السلعة يحق بالسوم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار ثامنونني بحائطكم. وفيه خرب ونخل.
يعني صاحب السلعة حق بالسوم، هذا الأصل أن صاحب المتاع والسلعة هو الذي يحدد الثمن الذي يريد، لكن الأمر واسع، لو سامه المشتري ابتداء تبيع هذا بكذا ما في مانع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنه: تبيعني جملك بعوقية، فلا بأس. يعني سواء حد كما يقولون حده صاحب السلعة، أو بدأ المشتري بالسوم، الناس يفعلون هذا وهذا. أحيانا صاحب السلعة يحدد الثمن، إذا قال بكم هذا قل بعشرة، وأحيانا يقول سم، ما له سعر محدد يقول سم، فيبدأ المشتري بذكر ثمن ثم يتفاوضون حتى يتفقوا على شيء يرضي الطرفين. أمر في هذا واسع. لا، ما يلزمون يخبر صاحب السلعة، سلعته تساوي 100 وقال سم، قال 21 أو 30 يتركه. لو جاء شخص قال كم سيمت، قال ما سيمت، هو صادق، ما سيمة الثوب المناسب.
باب كم يجوز الخيار. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. وقال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.
باب كم يجوز الخيار. الخيار ينقسم إلى قسمين، أنواع كثيرة لكن أشهر الأنواع هذا النوعان، الأول خيار المجلس، هذا يحصل لكل متبايعين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. خيار المجلس ينتهي بالتفرق كما سيأتي في الأحاديث الآتية، التفرق بالأبدان. النوع الثاني خيار الشرط، إذا اشترط أحد المتبايعين خيارا مدة معينة فله شرطه، وكذلك إذا اشترطه الطرفان كل واحد منهم قال لي الخيار كذا وكذا فله شرطه. المؤلف يقول كم يجوز الخيار، يعني إذا قال أحد المتبايعين بعتك هذا أو اشتريت ولي الخيار ولم يحدد مدة، هل يتحدد بمدة؟ وردت أحاديث أنه يتحدد بثلاثة أيام لكن هذه الحديث ضعيفة لا أثبت منها شيء، فلا بد أن يحدد تحدد المدة. ولذلك بوب في الباب الثاني باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع، لم يوقت فنقول إنه لابد من توقيت الخيار. إذا قال له الخيار وسكت قال لي بعتك على أن لي الخيار، قل هذا ما يكفي، لابد أن يحدد لأنه ليس هناك شيء يرجع إليه فيكون فيه جهالة، فلابد من تحديد مدة معينة. إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا، ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. البيع خيارا يعني فسرت بتفسيرين، الخيار يعني يقطع الخيار في المجلس فينقطع، إذا قطعه قطع، أو يشترطه مدة معينة يصلح هذا وهذا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار، فإذا كان بيع خيار فهو أحد أمرين، إما أن يقطع الخيار وإما أن يطيل مدته، واضح؟ إلا بيع الخيار، يعني الأصل أن الخيار هو مدة المجلس، إما أن يطيله البائع والمشتري بمدة معينة فيستمر يوم يومين ثلاثة، هذا بيع خيار، يعني لو اختار أن يجعله ثلاثة أيام فطال الآن زاده. والنوع الثاني أن يقطعه في المجلس، يقول بعتك هذا البيت على ألا خيار لك، وذاك قال قبلت، له الخيار ولا ما له خيار؟ ما له خيار له، لأن يعني الخيار حق شخصي، الخيار حق شخصي العاقد، فإذا سقط أو سقط. هذا معناه أنه إذا لم يحصل هذا ولا هذا فالأصل أن الخيار يكون مدة المجلس، إما أن يقطعه فينقطع ولو في المجلس، وإما أن يزيد فيه فيزداد إلى الوقت الذي حدده. هذا معنى الحديث، وهو يشمل أمرين، أو يكون البيع خيارا يشمل الشرط يشمل قطع الخيار في المجلس. أما قبل كان ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، هذا مخالف للسنة، ولكن يعتذر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يبلغه الحديث، وإلا فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار إلا أن يكون بيع خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يعني ما يجوز أن يخرج على طول وهو لا, لا, لا غرض له في الخروج إلا من أجل أن يقطع الخيار، هذا جناية وعدوان على حق صاحبه، فيبقى على حاله المعتاد، فإن بدا له أن ينصرف انصرف، لكن كونه يخرج من أجل أن يتم البيع ثم يعود مرة ثانية على حرام. لكن فعل ابن عمر رضي الله عنه محمول على أنه لم يبلغه هذا الحديث، معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم قد تخفى عليهم بعض السنن، فخفي على أبي بكر وخفي على عمر وغيرهم من الصحابة، هذا شيء معروف، فيعتذر عن الصحابي إذا خالف شيئا من الحديث أن ذلك لم يبلغ. وهذا الخيار خيار المجلس هذا من رحمة الله بعباده، لأن الإنسان في الغالب أنه إذا رأى السلعة يتشوف نفسه لها فيندفع، كذلك البائع إذا أعطي ثوما تتشوف نفسه للثمن فيندفع من غير أن يتأمل وتروى، ثم قد يندم، ولا سيما في البيع الذي يكون له قيمة كبيرة، فيعني لئلا يقع الندم فالله سبحانه وتعالى أعطى عباده هذه الفرصة، لأن العقود ملزمة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا باع بيته بسرعة بدون تأمل، تبيع بيتك يعني كان يتوقع أنه إذا جاب مليون فهذا شيء كثير جيد، ففاجأه المشتري قال تبيع مليون بدون تفكير بدون تأمل بدون تروي، قال بعت، قال لك اشتريت خلاص تم العقد، لكن من رحمة الله أنه جعله فرصة، يعني ما دام في المجلس قد يستمر المجلس خمس دقائق عشر إلى نص ساعة إلى ساعة إلى أكثر إلى أقل، ما دام في المجلس فكل منهما يتروى ويفكر ويتأمل وينظر، قد يعني يتبين له بعد التفكير والتأمل أنه يساوي أكثر مليون، أو أنه بحاجة إليه، أنه ما في سكن يسكن أنه يحتاج إليه أو كذا، وربما أنه يشترط الشرط في المجلس يقول لي الخيار ثلاثة أيام مشاور استشير أهل الخبرة وكذا حتى لا يندم بعد ذلك، فهذا هو هذه الحكمة من خيار المجلس، وإذا شاءوا أن يطيلوا الخيار فلا مانع، الحق لهم، إن شاءوا أن يطيلوه أطالوه وإن شاءوا أن يقطعوه قطعوه، الحق لهم. لو ما يحتاج خيار المجلس، تقصد المجلس ولا الشرط؟ الشرط لابد من ذكره، لابد أن يذكره، لكن هل يجوز، هل يصح اشتراطه بعد العقد في خيار المجلس، ولا لابد أن يكون قبل العقد؟ صفة ما قبل العقد يقول بعتك بيتي على أن لي الخيار ثلاثة أيام، هذا ما في إشكال أنه صحيح، لكن اللي فيه خلاف إذا قال بعتك بيتي بكذا وقال المشتري اشتريت، وبعد قليل الآن تم البيع، وبعد قليل قبل التفرق قال لي الخيار ثلاثة أيام، هذا في خلاف، لكن الصحيح أنه يصح. لماذا؟ لأنه له أن يقطع البيع، أدامه في المجلس له أن يقطع البيع، يقول رجعت، فالأمر سهل، يعني مدام أن له القاطع، لو ندم الآن أو يعني تذكر أنه يحتاج إلى مدة يستشير فهو بالخيار، إما أن يقول لي الخيار ثلاثة أيام، لو قلنا أنه ما يجوز مثلا وش الحل؟ يقول إذن رجعت، ثم يعقد من جديد والنتيجة واحدة، فما حاجة أنه يقطع البيع الأول ثم ينشئ عقدا ثانيا ويشترط فيه الخيار ثلاثة أيام، لا، نقول لا مانع ما دام بيده الإمضاء والفسخ فلا مانع أن يشترط في المجلس، لكن من متى يبدأ؟ لو نفرض أنه باع عليه وبعد ثلاث ساعات كان في مجلس واحد وطال المجلس، المجلس قد يستمر ساعات أو نصف يوم أو أكثر، وبعد ساعتين ثلاث أربع خمس اشترط ثلاثة أيام، متى تنتهي؟ هل تنتهي من العقد ولا تنتهي من الشرط؟ هذا في خلاف، والظاهر الأرجح أنها تنتهي، أنها تبدأ من الشرط، تبدأ من الشرط. اشترط مثلا باع الساعة 9 الصباح، اشترط الساعة 12 ثلاثة أيام، ثم جاء في اليوم الثالث الساعة 10 وقال هونت رجعت عن البيع، قال البائع قال المشتري انتهى الخيار، احنا بعنا الساعة 9 في قبل ثلاثة أيام، ولما صار الساعة 9 انتهى الخيار، ثلاثة أيام انتهت. وهذا يقول لا، احنا صحيح بعنا الساعة 9 لكن اشترطنا الساعة 12، وانا الآن ارجع في الساعة 10، بقي ساعتين على نهاية الشرط. الصواب أنه ينتهي، أنه يبدأ من الشرط، لأنه هذا هو ظاهر الشرط. قال بعد 3 ساعات قال لي الخيار 3 أيام، لي الخيار 3 أيام، لأنه الآن أنشأ الشرط لي الخيار 3 أيام، معناه 3 أيام من الآن من قوله، إلا إذا حدد قال لي الخيار 3 أيام من الشرط، هذا ما في إشكال واضح من البيع، قال لي 3 أيام تبدأ من البيع، هذا ما في إشكال. لكن إذا سكت وقال لي 3 أيام وسكت، هل هو من العقد ولا من الشرط؟ الصواب أنه يبدأ من الشرط.
قال رحمه الله: باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار.
يعني معناه أنه إذا لم يوقت لما قال لي الخيار وسكت، هل يصح البيع أم لا؟ من العلماء قالوا يبطل البيع لأنه في غرر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. والقول الثاني أنه يصح، أن البيع يصح والشرط يبطل، لأن الغرر في الشرط وليس في البيع، وهذا أصح، لأن تصحيح العقود ما أمكن هو الأصل، الأصل تصحيح العقد ما أمكن إلا إذا تبين أنه فاسد. هنا نقول البيع صحيح، بعتك بيتي بكذا اشتريت وقال لي الخيار ولم يحدد مدة، فهو الذي جنى على نفسه. نقول هذا الشرط الآن وقع باطلا لأنه شرط مجهول في غرر، والبيع سليم صحيح ليس في شيء، فيبطل الشرط ويصح العقد.
قال رحمه الله: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة رحمهم الله: حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قتادة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
والمراد بالتفرق التفرق بالأبدان، هذا هو الصواب من أقوال العلم، منهما قال المراد بالتفرق التفرق في الأقوال، يعني إذا انتهى الكلام في البيع وشرع في حديث آخر تم البيع. لكن هذا القول ضعيف، أنه في بعض الروايات ما لم يتفرق وكان جميعا، كما يأتي بالحديث الذي بعده ما لم يتفرق وكان جميعا. طيب لو قال قائل: ما هو ضابط التفرق؟ لو قدر أنهم في عزيمة في المجلس وباع أحدهم على الآخر، ثم قام أحدهم وذهب إلى الحمام ثم رجع، هل الآن يكون هذا تفرق وإلا لا يزالون في بيت واحد؟ هذا فيه يعني احتمال وفيه خلاف، لكن الأرجح أنهم ما داموا في المكان في بيت واحد، أو لو نفرض أنهم في سفينة وتبايعوا وذاك ذهب إلى غرفة أخرى وكذا، لا يزالون في مكان واحد أو في طائرة أو نحو ذلك، ما دام أنهم يجتمعون في مكان واحد فإن هذا لا يعد تفرقا، ولو خرج ثم رجع ما زالوا في مجلس واحد ولو كان واسعا. أما إذا خرج من المحل وذهب خارج باع عليه في معرض سيارات ولا في دكان اشترى ثم خرج ذهب، خلاص هذا انتهى، لأنه يجتمعون في هذا المعرض، يجتمعون في هذا الدكان وتفرق، أو في البيت خرج خارج البيت حصل التفرق. أما إذا خرج في نفس المكان من جزء إلى جزء، من غرفة إلى غرفة أو نحو ذلك، فالأقرب أنه لا يعد تفرقا، لأنهم لا يزالون في المكان. لو قيل فلان حاضر وهم في العزيمة، ذهب إلى الدورة مثلا، قال واحد فلان موجود، ماذا يقولون؟ يقول لا موجود، صراحة الحمام بيجي نعم. فهو عند الناس عرف الناس أنه موجود، الذي يريده يطمئن وينتظره أنه موجود، لكن ذهب قليلا وسيعود. هذا الصواب، أنه أن التفرق يكون بالأبدان على ما سمعنا. طيب لو اشترى منه عن طريق الهاتف، اتصل عليه وباع عليه أرضا أو سيارة أو نحو ذلك، كيف يكون التفرق؟ يكون التفرق هنا بتسكير السماعة، إذا أغلق الخط انتهت المكالمة، حصل التفرق، أن الأصل أبدان متفرقة، لكن الذي جمعهم هو الهاتف، المكالمة الهاتفية. فإذا أغلق الخط، انتهت المكالمة وأغلق الخط، معناه أنه أن البيع قد تم، لأن الأبدان متفرقة، الذي جمعهم هو الهاتف، فصار في حكم المجلس، فإذا انقطع اتصال الذي بينهما حصل التفرق. ثم اختلف العلماء رحمه الله، هل هذا الخيار يشرع يجوز في جميع العقود، كل العقود اللي فيها معاوضة كالبيع والإجارة وبيع الربويات ونحو ذلك، وإلا يستثنى بعض العقود؟ يعني هذا في خلاف فيما يتعلق ببيع الربويات، إذا اشترى شيئا ربويا، اشترى مثلا ذهب، اشترى ذهب من الصائغ، يجوز، لأنه اختلف الجنس، يشتري الذهب بنقود فيجوز، لأنه اشترى اختلف الجنس، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا اختلف، يشتري ذهب ذهبا بنقود ما في إشكال، لا يجوز الآن يبيع متفاضلا، لكن يشترط التقابض، قبض الذهب ودفع المال كاملا، اشترى مثلا بألف ريال، سلم الألف وأخذ الذهب وقال على شرط أشاور الأهل إن أعجبهم وإلا رددته، هل يجوز الآن هذا الشرط فيما يتعلق بالربويات؟ هذا في خلاف، من العلماء قال إنه يجوز لعموم الأحاديث البيعان، ولم يرد نص يستثني عقدا دون آخر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمذهب مذهب الحنابلة أنه لا يجوز، لأن بيع الربويات لا بد أن يكون يدا بيد من أجل أن تنقطع العلائق بين المتبايعين ولا يبقى بينهما شيء، لأنه لابد يدا بيد هاء وهاء، ولو وجدت الثقة من أجل أن يتم البيع وينتهي الأمر، هذا يسلم الثمن وهذا يستلم السلعة كامل، ولو بقي ريال واحد ما جاز البيع. قال إذن الشرط هذا معناه يبقي علائق بين المتبايعين، فيعني مسألة محتملة، ولو بقي شيء من الثمن واضح أنه يدخل في الحديث أنه ما يجوز يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد، سلم الثمن كاملا وسلم السلعة كاملة، لكن هذا محتمل، هذا شرط. على كل حال يبقى إذا كان الخلاف قويا وله حظ من النظر، فنقول الأحوط هو عدم الشرط فيما يتعلق بالربويات خروجا من الخلاف، لأن الخلاف قوي وله حظ من النظر، كل قول له حظ من النظر، فهنا يأتي الاحتياط، فالأورع الورع والاحتياط ألا يستعمل الشرط في بيع الربويات. ويحرم أيضا الشرط فيما إذا كان حيلة على الربا، كيف يكون حيلة على الربا؟ شخص مثلا يريد أن يقرض شخصا مالا بزيادة لكنه لا يريد الربا الصريح وصار يتحايل، قال ذهب له قال بيع عليك بيتي بمثلا 100,000، باع عليه البيت ب100,000 ريال مقبوضة، قال ولي الشرط، لي شرط الخيار 1 سنة. طيب أعطاه البيت وأخذ المال، هو الآن بائع البيت الذي باع البيت يريد أن يقترض، البائع يريد القرض، يعني بدل ما يقرضه 100,000 ويردها بعد 1 سنة 100 وزيادة، تحايل على أن يشتري منه البيت، اشترى منه البيت وقال لي الخيار 1 سنة، اشترى البيت وأعطاه 100,000، خلال هذه 1 سنة سكن البيت وانتفع به، وهو في نيته أن يرد البيت، قبل أن تمر 1 سنة تنتهي 1 سنة قال هونت، خذ بيتك وهات مالي. طيب وش النتيجة الآن؟ أقرضه 100,000 وانتفع بالبيت، وهذا الانتفاع له قيمة معينة، قلت أو كثرت له قيمة، معناه أنه أقرضه 100,000 وأخذ 100 وزيادة، حيلة على الربا. نقول الحيل باطلة شرعا ما دام أن هذه نيته، أنه مبيت النية أنه يرد البيت ولا غرض له في البيع، نقول الأعمال بالنيات، ومعلوم أن الحيل باطلة شرعا وأن الأمر لا يتغير، الحرام لا يمكن أن يكون حلالا عن طريق الحيلة، بل إن الحيلة تزيد الإثم والعياذ بالله، يزداد إثمه لأنه فعل المعصية بنية بقصد نية، والأمر الثاني أنه يخادع الله، والله ومن يخدع الله يخدعه، فهذا يكون يعني أشد إثما والعياذ بالله من الربا الصريح. نأخذ أسئلة عشان نخلص الموضوع الحديث.
باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
أو يخير، هذا يعني صريح، لأن بعض الحديث فيها إجمال وبعضها فيها تفصيل، فهنا بين المراد بقول إلا بيع الخيار، بينه هنا قال أو يخير أحدهما الآخر، في لفظ مسلم فإن خير أحدهما الآخر وتبايع على ذلك فقد وجب البيع، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. خير أحدهما كما تقدم يقول له يخيره، يعني يقول ليس لك خيار، أبيع عليك على أنه لا خيار بيننا، هذا هو التخيير. فإذا رضي كل من الطرفين بهذا سقط الخيار ولزم البيع لأن الحق لهما، وقد يسقطه أحدهما ويكون لواحد فقط، يقول أبيع عليك لكن لا خيار لك، لا خيار، ليس لك خيار مجلس، خيار لي أنا، إذا رضي ما في مانع. أو الشرط يقول على أن لي الشرط 3 أيام وأنت ليس لك شرط، ما في مانع، إذا اشترط أحدهما وقطع خيار المجلس أحدهما أو كلاهما فالأمر واسع لأن الحق لهما، فإذا تراضي على أي وجه من هذه الوجوه فلا بأس يصح البيع يجب.
قال رحمه الله باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. حدثني إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مراه، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كما تقول، إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ يعني إذا كان البيع وحده بالخيار دون المشتري فهل يجوز البيع؟ الجواب نعم يجوز، إذا أسقطه المشتري وصار للبائع وحده فلا بأس، أو بالعكس كما تقدم. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار. هذه ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا يقول لم يذكر همام من حدثه، فلا يكون من باب المرفوع هذا، يعني قال وجدت في كتابي، يعني ما بين ما من حدثه بذلك، فلا يكون من الحديث المرفوع، وباقي الحديث تقدم الكلام عليه. نقف على باب إذا اشترى شيئا فوهب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.